الإجرام بحق أبناء صعدة بعد كل هذه السنوات؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي الكريم، السعودية لن تتوقف يوما ما عن الانتزاع للشعب اليمني. منذ ثمان سنوات ونحن على مشارف العام التاسع تقوم بإعزاء يومية في المناطق الحدودية، وإن توقف الغارات الجوية خلال الفترة الماضية الشهر الثلاث أشهر الماضية، لكن ما زالت عقلية الغتب وعقلية الدمار وعقلية يعني الأحداث يعني أكبر قدر من الدماء وإشفاق الدماء، لا زالت هذه العقلية السعودية تفكر بهذا التفكير. هي لم ترتدع يوما ما من خلال الضربات الجوية التي حققتها المسيرات اليمنية والصواريخ اليمنية، ولكنها تتمادى في غيها وتتمادى في استمراريتها في الإجبار على اليمن بيد وجه الحق. والدليل على ذلك كما قلت أخي الكريم أن هناك إجراءات يومية على برامج صعدة الحدودية المحددة للمملكة العربية السعودية. هذه الإجراءات لم تتوقف يوما ما، وإن كانت هناك يعني بعض التصريحات من المسؤولين السعوديين بأن هناك ربما تعقل أو ربما مجال الحوار والسلام في اليمن، لكن ما نشاهده على الواقع هو اعتداء صار يومي على أبناء اليمن في المناطق الحدودية التي ما يمر يوم إلا ونسمع عن شهداء أو قتلى أو جرحى في هذا الصدد. بالتالي فهم لم يتوقفوا يوما عن العدوان على اليمن منذ ثلاث سنوات بالضبط وحتى اللحظة.
سيادة العميد، نبحث في الإحصائيات التي تقول بأن صعدة كان لها حصة الأسد والنصيب الأكبر من الظلم والجور والتدمير. حقيقة في إحدى التقارير التي صدرت خلال الفترة الماضية في 26 من مارس من العام الماضي بالتحديد، كان قد كشف مكتب حقوق الإنسان بمحافظة صعدة عن إحصائيات للشهداء والجرحى الذين استشهدوا جراء غارات وانتهاكات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خلال 7 أعوام. مدير مكتب حقوق الإنسان أنذاك السيد يحيى الخطيب خلال كلمته التي جاءت في مسيرة خرجت في صعدة بمناسبة اليوم الوطني للصمود، قال أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى خلال 7 أعوام في صعدة بلغ 10,321 شهيد وجريح من المدنيين، وفصل في عدد الشهداء ما بين النساء والأطفال. هذا العدد الهائل والكبير من الشهداء والجرحى والمعوقين، طبعا ناهيك عما جرى من تدمير للبنى التحتية، سنحاول في طيات هذا اللقاء أن نتوقف عندها. لماذا كل هذا الحقد على هذه المدينة، هذه المحافظة وجار السوء للأسف الشديد المملكة العربية السعودية لم تنتهي حتى اللحظة من تصفية الحساب؟ لماذا البعض يتساءل حول هذا الحقد الدفين على هذه المدينة بالتحديد؟
يا أخي الكريم، السعودية لم تتوقف اليوم على العدوان على اليمن، وهذا يعني معروف للجميع. الإحصائيات التي تصدر العام الماضي ربما تضاعفت في هذه السنة الماضية. هي أن تتوقف على الطوارئ الجوية والدمار عن طريق الطوارئ الجوية إلا منذ 4 أشهر كانت هناك هدنة، ولكن الإحصائيات تقول بأن آلاف الشهداء، ولا نبالغ أن قلنا يعني مئات الآلاف من الشهداء والجرحى خلال هذه الحرب الظالمة الغشومة التي شنت على اليمن. صعدة لأنها مدينة العلم ومدينة العلماء ومدينة السلام، لكن يعني أرادت السعودية الشهر السائدة بقية المحافظات التي خرجت مناصرة لإخواننا في صعدة المظلومين والذين شنت عليهم الحروب قبل هذه الحرب الظالمة 6 أعوام سابقة منذ العام 2002 عندما خرج السيد حسين بدر الدين الحوثي وقعد بهذه الدعوة لمقاومة الظلم والاستجوار والهيمنة الأمريكية والغطرسة الأمريكية المضجة. صعدة تبع الثمن منذ وقت مبكر ولا زالت تتبع الثمن إلى اليوم لأن أبنائها أحرار وشرفاء وطلاب، وبالتالي كانت الشباب الأولى انطلقت من مران من صعدة وصرخت آلاف جميع من أبناء صعدة يوجه طغيان أمريكي الموت الأمريكا الموت إسرائيل الله تعالى اليهود النصر الإسلام. هذه السرقة غلطت الأمريكان وغلط السعودية وغلط عملاء المنطقة وبالتالي شنت هذه الحرب الظالمة. وقبلها كما قلت الحروب على صعدة. صعدة هي مدينة السلام وهي مدينة العلم والعلماء والحوزات العلمية، وبالتالي فإن الحرب على صعدة حرب عظيمة بشكل عام، وهي رسائل توجهت إلى كل المحافظات التي دمرت بالكامل ولا زالت تدفع صعدة ثمن اليوم من خلال الشهداء عند التقرير اللي أصدره مكتب حقوق الإنسان في صعدة وهي 10,000، وأنا ربما أتجاوز هذا الرقم وأقول ربما 20,000 أو 30,000 ما بين الشهيد والجريح. لكن الإحصائيات هي موجودة ومطلقة، جرائم العدوان موثقة لدى مع وزارة حقوق الإنسان في اليمن، ولدى أمريكات المنظمات الدولية بهذه الجرائم وبهذه الانتهاكات الكبيرة في حق الإنسان اليمني باعتبار جرائم الإنسانية والجرائم ضد الدين والعقيدة. وبالتالي فإن المملكة العربية السعودية لم تتوقف يوما عن هذا الانتهاك وعن ضرب كل ما تستطيع ضربه في الصحراء وغيرها من المحافظات من تنمية البنية التحتية وتدمير الإنسان اليمني والحق بأشكال مستمر ومسلسل، الحق ومسلسل القتل والتشتيت ما زال في العقلية السعودية إلى هذه اللحظة.
حقيقة الإحصائية التي أشرنا إلى جزء يسير منها صدرت في 26 من مارس من العام 2022، كشف عنها مكتب حقوق الإنسان بمحافظة صعدة، وبالتأكيد كما تفضلتم الأرقام اليوم زادت ووصلت إلى حدود كارثية. نتحدث عن كارثة ومأساة طالت الملايين من أبناء اليمن، قدم فيها خيرة أبنائه وشبابه ورجاله وشيوخه وأبنائه خلال السنوات الماضية، ولا زال يقدم المزيد والمزيد من قوافل الشهداء باتجاه تحرير اليمن والوقوف بوجه هذا العدو وعدم الركوع إلا لله سبحانه وتعالى. سيادتي العميد، اسمح لي هنا أن أتوقف في العرف العسكري. ما الذي يمكن أن يعنيه عسكريا قنص مواطن أو ضرب مدفعية في الحدود من قبل السعودية على أهلنا في صعدة، إن كان المستهدف في ذلك نساء أو أطفال، إن كان المستهدف في ذلك منشآت جامعية أو مساجد، مشافي أو مراكز تعليمية أو رياضية أو أثرية أو إعلامية، أو حتى حقول ومزارع ومنشآت اقتصادية وغيره، عسكريا ما الذي يمكن أن يقدمه لتحالف العدوان هذا القصف لصعدة طوال هذه السنوات؟ تفضل.
الحقيقة أن قصة السعودية من هذه المناطق هو من باب يعني الحق الدليل على هذه المناطق وعدم تحقيق أي انتصارات عسكرية في الميدان وفي الجبهات العسكرية. هناك جبهة طويلة عظيمة في الحدود السعودية اليمنية تمتد لأكثر من 1200 كيلو. السعودية لم تقدم يوما في الحدود اليمنية أو في الأراضي اليمنية، بل تم اختراق حدودها بمئات طول المترات داخل الحدود السعودية، وبالتالي يتحوط النقص أو العقد الذي حصل من قبل قوات البرية التي لم تتقدم يوم كما قلت في الحدود اليمنية تقوم بقصف المدنيين والبيوت والمنازل والمشاكل كما تفضلت والمدارس والأسواق وتحقيق أي انتصار أو تبحث عن تحقيق أي انتصار هنا أو هناك، لكنها فشلت فشلا مريعا وبالتالي سقطت رهانها على الجبهة العسكرية فتحولت إلى ضرب المدنيين وأهداف المدنية المحرمة في قانون القانون الإنساني. وبالتالي ضرب المدنيين بصعدة هو من باب الانتقام لتعرضها لضربات موجعة في ما سبق من قبل الجيش اليمني الذي خاض معارك بارية على الحدود اليمنية وسقطت دماء كثيرة في هذه الحدود، سارت الدماء اليمنية دفاعا عن الأرض وعن الشرف وعن الكرامة وعن السيادة. وبالتالي عجزت المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد بشكل عام على إحداث أي تغيرات على المشهد العسكري والصفوف العسكرية، فلجأت إلى هذا الشروط وهو شروط الغزو والخيانة والقتل والتشريد من صعدة من خلال الضرب المدفعية والهاونات العسكرية التي تستهدف المدنيين والمزارع والطرقات وكل ما هو متاح أمامهم من أبرياء أو أبريين. والحقيقة أن السعودية لم تحقق أي إنجاز عسكري على المستوى الميداني والعسكري، ولكنها حققت على مستوى القتل كما قلت، وبهذه الطريقة المشروعة التي تقوم بها سواء القتل الطلعات الجوية والطيران المسير أو غيره، أو من خلال المزرية العسكرية التي تمتلكها بتوجيه ومساعدة أمريكية إسرائيلية في تحديد اتجاهات الأحداثيات التي تستضيفها في مارس على غير هذا اليمن.
حقيقة كل ما جرى في صعدة لم ينتهي، ونحن نتحدث عن آلاف من الشهداء والجرح، المنشآت الخاصة والعامة تم تدميرها في هذا في هذه المحافظة، في هذه المدينة التي خرجت الأبطال والعلماء والقادة والمفكرين، المنازل المدمرة فيها التي تعد بالآلاف، يعني حتى تاريخ 26 من مارس من العام الماضي كان قد بلغ 170,058 منزل مدمر، منشآت الجامعية، 6 من المنشآت الجامعية، هناك من المساجد ما تم استهدافه وتدميره 441 مسجد، المنشآت السياحية 29، مشافي، مرافق صحية 82، من المدارس، من المراكز التعليمية 307، والقائمة تطول. نتحدث عن تدمير، عن دمار، عن خراب. نعم دمر كل هذه المنشآت الخاصة والعامة، لكن لم يستطع تحالف العدوان أن يدمر العقيدة القتالية للجيش واللجان الشعبية، لم يستطع فيها تحالف العدوان أن يدمر بصواريخه وقذائفه الحارقة وكذلك الحاقدة على أهلنا في اليمن الحبيب وعلى صعدة بالتحديد، أن يقلل من عزيمة وشكيمة وإباء وبسالة أبطال اليمن. قبل أن نودعكم سيادة العميد، كلمة أخيرة، ونحن بعد كل هذه السنوات لا زلنا نتحدث عن صمود، عن تحدي، عن صبر، عن إباء، عن عقيدة، وعن توكل على الله، وعن نصر تحقق بالفعل على الأرض. تفضل.
يا أخي الكريم، معركتنا مع التحارب ودول التحارب ورشة السعودية والإمارات هي كما قال السيد القائد المجاهد الرام عبد الملك بلدتي الحوثي، معركتنا بس الطريق، نحن في معركة لم تنقطع يوم منذ زمان وقف، ونحن على مشارف العام التاسع. حرب الضاربة لم تتوقف يوما ما، وبالتالي فإن الحق مشروع اليمن واليمنيين في الدفاع عن سيادتهم وكرامتهم وأرضهم وعرضهم التي استضاحت السعودية جزء منها في وقت ما، لكن رسالة نوجهها اليوم هي أن الشعب اليمني لا زال قويا، لم تنكسر إرادته، الجيش اليمني لا زال في أوج قوته، الجهوزية عالية، المجاهدين الجيش واللجان الشعبية لا زالوا قابلين على السلاح وعلى الزناد. المعطيات كلها تقول بأن اليمن انكسرت في هذه الحرب وقدمت ما لديها من الصبر والاحتساب وتوقع الله في هذه المعركة التي ستخرج إن شاء الله منها منتصرة بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل القيادة القوية الحكيمة والقيادة السياسية والعسكرية التي حققت إنجازات كبيرة على مستوى الميدان وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. الشعب اليمني في تحدي اليوم أمام هذه المعركة التي لا زالت رحاها لم تحطمات، وبالتالي فإن الشعب اليمني لا زال مقاوما صابرا محتسبا يقدم ما لديه، وقدم الكثير والكثير في هذه المعركة المقدسة التي خاضها ضد الشعب، ضد العدوان الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي، الحرب التي بدأت وانطلقت من أمريكا، واليوم يحاولون أن يلتمسوا طرق السلام أو إحجال السلام اليمني، ولكن بالطريقة التي يريدونها، والتي رفض الشعب اليمني مبكرا وقال إذا أردتم السلام فبالطريقة التي يريد اليمنيون وبالشروط اليمنية التي طبعها المحاوضات على السعودية وغيرها، وبالتالي فإنهم سيقفون يوما ما أمام هذه الانتصارات المبهرة التي حققها الجيش والجيش الشعبية في هذه الأيام وماضي الأيام السابقة، والتي لا زالت كما قلت في تدرج قوتها.
بارك الله بكم سيدنا.
خرجت منتصرة بالحرب البدرة وتحولت فرص تهديدة فرص للنجاحات وتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات العسكرية والأمنية.
شكرا جزيلا سيادة العميد محمد خالد الهاشمي الخبير العسكري والاستراتيجي لكل ما تفضلتم به وبارك الله بكم.
شكرا جزيلا.
حضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي أرسل إلينا مقدمة نشرة الأخبار الرئيسة لقناة المسيرة على مسامعكم كما وصلتنا. يطوي العام الجديد شهره الأول ومع مرور الوقت يتلاشى التفاؤل باختراق جدار أزمة والتعقيدات الإنسانية التي تركها العدوان والحصار، إذ لا يلوح في الأفق أي مؤشر إيجابي على أن الوعود والتسويف سيدا المشهد. أما الوقائع الميدانية فلا تنسى أو تشي بأي رغبة لدى تحالف العدوان للتعاطي بإيجابية في أبجديات السلام وأوله الملف الإنساني تشعباته وتعقيداته. فلا النيران هدأت في الحدود ولا دول عدوان وضعت حدا للحرب الاقتصادية القذرة والحصار الخانق. أما الأمم فتتلقى الدعوات بإذن من طين وأخرى من عجين، فلا هي حمت المدنيين في المناطق المشمولة باتفاق السويد من الخروقات اليومية لمرتزقة العدوان، ولا هي أدخلت المعدات اللازمة لتطهير المناطق الملوثة بمخلفات العدوان رغم كثرة الضحايا، ولا هي حركت الجمود في ملف الأسرى. ولأن الشيء بالشيء يذكر، يحضر ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو الإسرائيلي، إذ وجهت الأسيرات الفلسطينيين صرخات من سجن الدامون إلى أبطال الجهاد والمقاومة داعيات إلى التحرك ذودا عن بناتهم وأخواتهم المضطهدات وانتصارا لهن جراء ما يتعرضن له من مضايقات. أبو محمد مهدي أرسل إلينا مشكورا نشرة أخبار الرئيسة لقناة المسير مع شكري الجزيل، ونقول له بوركت جهودكم أخي الكريم والفاضل. طبعا الأخ أبو يحيى الضوراني أيضا أرسل إلينا مسامة صوتية نستمع إلى جزء منها بما يسمح به الوقت. طبعا
الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن تجاوزات العدوان في الحدود السعودية أو محاولة استهداف بعض المناطق الحدودية للجمهورية اليمنية يعتبر انتهاك وتجاوز للهدنة والاتفاقيات الدولية ومحاولة حل ما سببته الحرب من دمار ومن.
طبعا أعتذر من الأخ العزيز والفاضل أبو يحيى الضوراني، وصلتنا المساهمة متأخرة نوعا ما مع شكري واعتذاري لإخوتي وأخواتي، الأخت مريم من لبنان، الأخ أبو علي وأبو محمد، وكذلك الأخ كريم، وهناك من الأسماء أيضا أكثر من ذلك. شكري واعتذاري من الجميع. عند صعدة الصمود وتجاوزات العدوان توقفنا في هذا اللقاء، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم.
حيا رب السماء حيا رب السماء حيا رب السماء حيا. المجد للإسلام للإسلام والحكم للقرآن للقرآن. المجد للإسلام للإسلام والحكم للقرآن للقرآن. على خطى أحمد قد سار روح الله والدين قد شيد مرتد كعرش الشام. على خطى أحمد قد سار روح الله والدين قد شيد مردك عرش الشام. رب السماء حيا 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 رب السماء حيا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين، والحديث عن فضيلة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. مستمعينا، لقد كان العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء يعتلي المنابر في مختلف المناسبات، فيسحر ببليغ بيانه وحلاوة منطقه، فضلا عن تمكنه من فنون الخطابة حتى لا تغدو الأفكار والعبارات طوع بنانه. وقد بلغ ولعه بالعلم درجة بحيث إنه درس علوما لم يؤلف دراستها من قبل الكثير، كعلوم الحكمة والكلام والهيئة والفلك والحساب. كما كانت لديه نظرة تجديدية في الفقه والأصول، حتى صار فقيها حرا يناقش الآراء على لوحة البرهان والدليل المقنع، بانيا بحثه على كتاب العروة الوثقى لأستاذه السيد كاظم اليزدي أعلى الله مقامه، فيذكر آراء ونظريات كثيرة غير آراء أستاذه. كما درس عنده المئات من الشخصيات العلمية، وتخرج من حلقته التي استمرت 40 عاما تقريبا الكثير من رجال العلم والفضيلة. وكان في البداية يدرس بمدرسة اليزدي وبعد فترة في الصحن العلوي الشريف. مستمعينا، لقد اعتبر سماحته رضوان الله عليه مجددا في الفقه والأصول والفلسفة، وقد أدخل على الفقه كثيرا من التطور وأوجد كثيرا من القواعد، وخير شاهد على ذلك رسالته الأخيرة سؤال وجواب. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج من سيرة الصالحين، ولقاء اليوم حول سيرة العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء. مستمعينا، لم يصرف العالم الكبير محمد حسين كاشف الغطاء الانشغال في التدريس والتصنيف عن الجهاد في سبيل الباري جل وعلا، فقد شارك سماحته مع السيد محمد اليزدي وغيره من العلماء في المضي إلى سوح الجهاد في الكوت أمام قوات الإنجليز، كما أنه كان من أبرز المؤيدين للنهضة الإصلاحية في العالم الإسلامي. ولم تزده محاولات الاستعمار للتفرقة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي إلا إصرارا على مكافحة هذا المرض الوبيل بالقول النافع والعمل الجاد الدؤوب الذي قطع الطريق على المصطادين في الماء العكر، وبذلك كان مرجعا دينيا للكثير لما أعطوه الثقة الكاملة لما وجدوه فيه من طهارة الذات ونبل المقصد وصلابة الموقف وحصافة الرأي وبعد النظر. ولولا مواقفه السامية الخالدة هذه لوقعت الفتنة الكبرى، حيث إنه كان يؤمن بأن أهم وظائف العالم وواجباته الأولى معالجة الشؤون السياسية وفهمها حق الفهم. وقد أعطى سماحته تعريفا للسياسة بأنها الوعظ والإرشاد والنهي عن الفساد والنصيحة للحاكمين بل لعامة البلاد والتحذير من الوقوع في حبائل الاستعمار والاستعباد، حيث نتيجة الاستعباد هي وضع القيود والأغلال على البلاد وأبناء البلاد. وقد سنحت للشيخ كاشف الغطاء مستمعين الفرصة بزيارة السفير البريطاني لمدينة النجف الأشرف واجتماعه به سنة 1953 للميلاد، فواجهه بالمنكرات التي أقدم عليها الإنجليز في كافة أنحاء العالم، بما فيها سعيهم إلى ضياع فلسطين وجهدهم لسقوطها بأيدي اليهود ومساعدتهم على الاجتهاد في استعمارها أرضا وشعبا، ثم محاولة تهجيرهم إلى كل حدب وصوب، ثم كان له لقاء بالسفير الأمريكي فواجهه أيضا بما لأمريكا من اليد الطولة في تثبيت إسرائيل بأرض فلسطين وما تسبب عن ذلك من أعمال وحشية يندى لها جبين الإنسانية. أيها الكرام، في كل مكان ومن أبرز مواقف المجاهد الجليل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو الامتناع عن حضور مؤتمر بحمدون الذي روجت له أبواق الاستعمار، بل كان رده على دعوة الحضور حاسما بليغا جدا، وقد ألف سماحته كتابا لهذا السبب في خدمة الأمة الإسلامية والذب عن حماها في مواجهة الاستعمار الظالم، وهو كتاب المثل العليا في الإسلام لا بحمدون. لقد كانت هذه الدعوة موجهة له من قبل نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط في أمريكا لحضور مؤتمر لرجال الدين من المسلمين والمسيحيين عقد في لبنان لبحث القيم الروحية في الديانتين والأهداف المشتركة وموقف الديانتين من الشيوعية. فرفض الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء الحضور مع بيان مثالب أفكار الأعداء لضرب القيم الروحية، ولذلك خاطب سماحته نائب رئيس جمعية الشرق الأوسط في أمريكا: ألستم أخرجتم 900,000 نسمة من العرب؟ أخرجتموهم من أوطانهم وبلادهم وشردتموهم بالصحار والقفار يفترشون الغبراء ويلتحفون السماء، وكانوا في أوطانهم أعزاء شرفاء، يكاد يتفجع لحالهم الصخر الأصم ويبكي لحالهم الأعمى والأصم، وأنتم لا تزالون تغرون اليهود بالعدوان عليهم، والعجب كل العجب أنكم في الوقت نفسه تطلبون من المسلمين والعرب الانضمام إلى جهتكم والتحالف معكم وإبرام المعاهدات لكم، فإنكم تضربون العرب بأرجلكم ورجالكم، تصفعونهم على عيونهم بيد وتمسحون رؤوسهم باليد الأخرى. نعم مستمعينا، لقد انتشرت تصانيف العلامة كاشف الغطاء فكانت موسوعة إسلامية، ومنها الدين والإسلام، المراجعات الريحانية، أصل الشيعة وأصولها، الفردوس الأعلى، الدروس الدينية، جنة المأوى، وتنقيح الأصول. وقبل أن يرحل إلى جوار رفيقه الأعلى، أسس سماحته مكتبة عامة موقوفة تكون بمثابة الصدقة الجارية التي تنفعه في أخرى فضلا عن حياته. فجدد مدرسة جده الأعلى الشيخ جعفر الموقوفة وبنى جناحا إلى جنبها خصصها للمكتبة. وقد ألمت بالشيخ الكبير محمد حسين كاشف الغطاء وعكة صحية قبل رحيله بشهر، مما استدعى دخوله للمستشفى في بغداد، ورغم ذلك لم يتباعد سماحته عن الأعمال التي كان يقوم بها من التقائه بالناس وقضاء حوائجهم. وبعد أن ذهب إلى قرية كرند اعتراه بعد ليلتين عارض مفاجئ، ففاضت عام 1373 للهجرة روحه الزكية الطاهرة. في ختام حلقة اليوم مستمعينا الأحباء في كل مكان، والتي كانت عن السيرة الطيبة والمباركة للعلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، نتمنى لحضراتكم إن شاء الله رفقة طيبة في لقائنا القادم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ولي أمر المسلمين، ولي أمر المسلمين، الخامنئي.
ولدت هذه الثورة منتصرة في عصر كانت فيه الجهود الاستعمارية المكثفة تركز خلال قرنين من الزمان، وبكل ما لديها من ثروة وتخطيط وسلاح وسياسة وإعلام على محو الدور الإسلامي من الساحة الحياتية، حتى لا يبقى من الإسلام غير الاسم، ومن الحالة الإسلامية سوى الشكل التقليدي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. التقنية الحديثة ونمط الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عند محطة أخرى من برنامجكم التقنية الحديثة ونمط الحياة.
نعم، بالطبع سنواصل في هذه الحلقة استعراض تأثيرات الهواتف الذكية المحمولة على الأطفال واليافعين. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأحبة، تحدثنا في الحلقة الماضية عن الآثار الهدامة للهاتف المحمول على صحة الجسم، وهذه الأضرار الهدامة تتضاعف بالنسبة إلى أطفالنا. ويعتبر الأطفال والأحداث اليوم من أكثر المتحمسين لاستخدام الهواتف الذكية، وفي خلال السنوات القليلة الماضية وعلى أثر ظهور الأجيال الجديدة من الهواتف المحمولة المجهزة بإمكانيات ومواصفات مثل البلوتوث وكاميرات التقاط الصور والتصوير ذات الجودة العالية والاتصال بالإنترنت، بلغت الفئة العمرية لمشتركي الهواتف المحمولة الحد الأدنى من مستويات العمر، وأصبحت هذه التقنية تحت تصرف الكثير من الأطفال والأحداث بغض النظر عن المدار الجسمية. ترى هل يعتبر الهاتف المحمول سلعة ضرورية للأولاد حقا؟ وهل يجب أن يستسلم الوالدان في مقابل طلباتهم المتكررة المتمثلة في شراء هذه التكنولوجيا؟
نعم مستمعينا الأفاضل، نحن نرى اليوم معظم الأطفال قابعين في زوايا البيوت ومنشغلين في ممارسة الألعاب عبر الهواتف المحمولة بدلا من الألعاب الطفولية التقليدية المليئة بالتحرك. هذا في حين أن مرحلة الطفولة تقتضي تفريغ الطاقات عن طريق الرياضة والتحرك، ولكن ألعاب الهواتف المحمولة اجتذبت الأطفال بشكل غير مقبول، وهو ما أدى إلى شيوع ظاهرة الكسل والفتور والسمنة بين الأطفال.
نعم، لقد استحوذ الهاتف المحمول على قسم كبير من الأطفال والأحداث، فهم يقضون غالبية أوقاتهم مع هذا الهاتف بدلا من قراءة الكتب والمطالعة. ويستخدم الكثير من الأطفال أداة الاتصال هذه للتسلية واللهو من خلال إرسال الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية. وتظهر الدراسات والبحوث أن ظاهرة إرسال الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول وتسلمها انتشرت بشكل واسع بين الأطفال واليافعين، وأن خدمة الاتصال الحديثة هذه حلت محل قراءة الكتاب والنشاطات البدنية.
نعم، ومعظم الأحداث يستخدمون قبل النوم جهاز الهاتف المحمول لإرسال الرسائل القصيرة، أو ينشغلون بقراءة الرسائل المستلمة. وبالطبع فإن المستخدمين غدا بمستطاعهم اليوم دخول المواقع وشبكات الإنترنت المختلفة بسهولة من خلال الخدمات التي جهزت بها الهواتف المحمولة حديثا.
مستمعينا الأفاضل، وعلينا أن لا ننسى أن للهواتف المحمولة مزايا وفوائد للأطفال والأحداث. وعلى سبيل المثال، فإن الهواتف الذكية التي تتمتع بقابلية الاتصال بالإنترنت تتيح للتلاميذ دخول المواقع التعليمية وأنظمة البريد الإلكتروني للمدارس ونقل الملفات الإلكترونية بين البيت والمدرسة.
نعم، كما يرى بعض الخبراء ومديري المدارس أن استخدام خدمة الرسائل النصية القصيرة ضروري للتلاميذ، ويمكن أن تتحول إلى أداة للاتصال الواسع بين الأولياء والمعلمين. فاستخدام خدمة الرسائل القصيرة عبر الهاتف المحمول من شأنه أن يبقي الآباء والأمهات على اتصال دائم بمسؤولي المدارس للاطلاع على الوضع العام للتلاميذ. وفضلا عن ذلك، فإن الرسالة النصية يمكن أن تستخدم أيضا كوسيلة تعليمية مناسبة. وفي هذا المجال تقدم بعض الشركات المنتجة للهواتف المحمولة للمستخدمين الخدمات التعليمية لتعليم اللغة الإنجليزية على شكل صفوف وورش، وبإمكان التلاميذ بهذه الخدمة أن يحققوا تقدما ملحوظا في مجال تعلم اللغة الإنجليزية.
وتستخدم المدارس الهاتف المحمول في بعض الحالات باعتباره وسيلة تعليمية، وتضع الأسئلة الاختبارية المختلفة تحت تصرف التلاميذ عن طريق الخدمات المختلفة، بل إن أسئلة بعض الامتحانات يتم استلامها عن طريق الهاتف المحمول.
يرى بعض الخبراء أن التأثيرات السيئة للهاتف المحمول من شأنها أن تبطل مفعول التأثيرات الإيجابية لعدم إمكانية السيطرة عليها بشكل كامل. وقد أظهرت الدراسات أن أداة الاتصال هذه تترك الكثير من التأثيرات السلبية على المسيرة الدراسية للتلاميذ. فعندما يتعرف التلاميذ على الهواتف المحمولة التي تتمتع بإمكانيات مثل البلوتوث، الرسائل القصيرة، التقاط الصور والتصوير، فإنهم ونظرا إلى طبيعة مرحلة النمو التي حقيقة يمرون بها يبتلون بماذا يعني ده؟
يبتلون يا أحمد بالإثارات الكاذبة، ويخصصون الكثير من الأوقات لسماع الموسيقى عبر الهواتف المحمولة، مما يجعلهم يميلون إلى العزلة، وبالتالي فإنهم لا يجدون في أنفسهم رغبة كبيرة في الدراسة، وهو ما يؤدي إلى تدني مستواهم الدراسي. ويتسبب بعض التلاميذ في تشتيت انتباه زملائهم من خلال استخدام الهاتف المحمول.
نعم، والظاهرة الشائعة اليوم على نطاق واسع الاستخدامات غير الأخلاقية للتلاميذ، ومنها التقاط الصور المستهجنة ونشرها في الصفوف الدراسية. ولأن السيطرة الحاسمة على هذه الظاهرة من قبل الوالدين والمسؤولين التعليميين تكاد تكون مستحيلة، فإن بعض المعلمين والأولياء يصرفون النظر عن الفوائد التعليمية للهواتف المحمولة ويعمدون إلى منعها.
مستمعينا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نتابع تقديم حلقة اليوم من برنامج التقنية الحديثة ونمط الحياة. مستمعينا الكرام، من المشاكل الأخرى لاستخدام الهاتف المحمول من قبل التلاميذ في المدارس أن الأحداث لا يتعلمون قواعد العلاقات الاجتماعية الحقيقية، ويعمدون إلى توثيق هذه العلاقات في العالم الافتراضي، وهذه الظاهرة من شأنها أن تتسبب في المشاكل في النهاية حينما ينخرط التلميذ في المجتمع. ونحن نرى اليوم تلاميذ يلهون بهواتفهم المحمولة إلى جوار أصدقائهم ويتجاهلونهم، في حين أن المكالمة الهاتفية والرسائل القصيرة لا ينبغي أبدا أن تحل محل المحادثات وجها لوجه، لأن الاتصالات غير الشفوية من شأنها أن تقضي على أسلوب الكلام والتعبير عن الأحاسيس.
وترى بعض الأسر مستمعين الأفاضل أن السبب الذي يدفعها إلى شراء الهاتف المحمول الاطلاع على أوضاع أولادها وزوال قلقها، ومن الطبيعي أن تشعر الأسر بالقلق على أولادها وتفضل متابعة أخبارهم لحظة بلحظة عبر الهاتف المحمول. ولكن علينا أن نعلم أن المدرسة ليست مجرد مكان لتلقي الدروس، بل هي موضع لتعلم المهارات الاجتماعية، فهي مكان يتعلم فيه الطفل إقامة العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، وفضلا عن ذلك فإنه يتعلم كيف يكون مستقلا. وإلى ذلك فليست هناك من حاجة إلى أن تراقب الأسرة أولادها في المدرسة، وعليها أن توكل هذه المهمة إلى مسؤولي المدرسة.
مستمعينا الكرام، وهناك في الوقت الحاضر الكثير من الأسر توفر الهواتف المحمولة لأولادها من دون الالتفات إلى التبعات السلبية لهذه التكنولوجيا، بل إن الكثير منها يستسلمون أمام طلبات أولادهم والمتمثلة في شراء الهواتف المحمولة الحديثة.
مستمعينا الأفاضل، دقائق مفيدة وممتعة أمضيناها مع حضراتكم عبر جولتنا لهذا الأسبوع في عالم التقنيات الحديثة للاتصالات وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على حياة الإنسان والمجتمعات المعاصرة.
في الحلقة القادمة سنواصل الحديث بإذن الله عن الهواتف الذكية المحمولة ومدى تأثيرها في نمط حياة الإنسان المعاصر. كونوا بانتظارنا وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة. أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم آداب البيت المسلم، وعند الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة تستمعون في ظلال النهج. عند 4:31 نقدم إليكم عقائد الإسلام، وعند 4:46 تستمعون إلى فقه الصلاة. أناشيد مختارة تستمعون إليها عند 4:53، وعند 5:09 نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 5:37، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:47، وعند 6:11 نقدم إليكم دعاء الندبة. الطريق إلى الله تستمعون إليها عند 6:46، وعند 6:57 نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الجمعة. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الأفاضل، في أمان الله وحفظه.
آداب البيت المسلم.
وراء كل سعادة أسباب،
وهل يشقى بيت تسوده الآداب؟
آداب البيت المسلم،
برنامج حواري يأتيكم من طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائنا المستمعين، نلتقي معكم على بركة الله ولطفه في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي آداب البيت المسلم يأتيكم من طهران. نبدأ معكم حلقة اليوم في جولة جديدة من موضوع التغرب والهجرة وأثرهما في آداب البيت المسلم. نرحب بكم في هذا اللقاء، ونرحب بالأستاذة فاطمة الأميري وبكل المستمعين الأفاضل.
أهلا وسهلا بكم أستاذة ماجد المؤمن، وأهلا بمستمعينا الأفاضل الكرام.
أعزائنا المستمعين، في هذه الحلقة نكمل ما تبقى من حديثنا في الحلقة السابقة التي كانت تحت عنوان كيف نكون عيونا ساهرة واعية صائنين لأنفسنا ولأولادنا ومحصنين أسرنا بالإسلام وآدابه السماوية عندما نكون مهاجرين لاجئين مغتربين بعيدين عن ديار الإسلام تحت ظل دول سهرت على محو ديننا وقيمنا ومبادئنا. أستاذة فاطمة، السؤال كان ما هو السبيل إلى رفع المستوى الديني للمغتربين والمهاجرين تطبيقا للحديث الشريف من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم وغيرها من الأحاديث التي تجعل كل مسلم مسؤول عن أخيه المسلم أينما حل وأينما كان؟ وبحمد الله تمت الإجابة عليه، وبقي الشطر الآخر من السؤال أستاذة فاطمة، هو هل أن الإحساس بالمسؤولية تجاه هؤلاء المغتربين المسلمين هل هو واجب شرعي أم تبرعي من المسلم تجاه أخيه المسلم، ومن منطلق حب الخير للمسلمين وللإنسانية، وقضية حب لأخيك كما تحب لنفسك واكره ما تكره لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. في الحقيقة نحن لدينا واجب شرعي أقره القرآن الكريم وسار عليه وطبقه الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام، وطبقه آله الأطهار وأصحابه. فهذه المسؤولية مسؤولية ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، لم تحدد بحدود معينة، حدود جغرافية أو حدود قبلية أو حدود اجتماعية وغير ذلك، وإنما هذه المسؤولية مسؤولية ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، مؤمنين ومؤمنات، رجالا ونساء دون استثناء. فهذه تتسع بسعة انتشار الإسلام وبسعة انتشار القرآن الكريم وبسعة تفهم العالم لرسالة السماء. ففي الحقيقة هنا نجد أن هذه المسؤولية عندما يعيها الإنسان وعندما يفهمها الإنسان الرسالة المسلم، فسوف يكون واجبه الشرعي العام تجاه كل المسلمين في العالم، ليس تجاه المسلمين الذين مثلا يسكنون معه في بيت واحد أو في شارع واحد أو في مدينة واحد أو في بلد، لا، وإنما تتسع
وأينما
تنتشر هذه المسؤولية. فلا نستطيع أن نقول أن الإحساس بالمسؤولية تجاه المغتربين مثلا مسألة طوعية، مسألة تبرعية. إن تمكن المسلم وأحب ذلك فيتطوع ليخدم الآخرين من باب
إنساني،
ممكن يكون إنساني، ممكن أن يكون بلدي لأنه من أبناء بلدي وهكذا، لا، وإنما هو واجب شرعي في عنق كل مسلم يفهم رسالته ويعي رسالته، أن إذا وقع أخوه المؤمن في شدة، في اضطراب، في حالة غير طبيعية لا يرتضيها الله تبارك وتعالى ولا رسوله، فينبغي عليه أن يبادر لإنقاذه.
نعم.
فكما الآن يهب المسلمون ويهرعون لنصرة الشعب الفلسطيني المظلوم لأن اليهود قد احتلوا أرضه، كذلك ينبغي على كل المسلمين أن يهرعوا وأن يتفقوا على إيجاد أساليب لإنقاذ المسلمين من الانحراف، من الوقوع في الرذيلة.
نعم.
فهذا المنطلق الذي ينطلق به المسلم في حياته العامة، ولذلك أكدت الشريعة الإسلامية وأكدت أحاديث الرسول وأهل بيته الطاهرين على أن المسلم ينبغي